أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوقفة الخامسة في المراد من قوله فجعلناه سميعا بصيرا، صار واضح لدينا أن الترتيب في هذه الآية المباركة لا يوجد حاجة فيه إلى الالتزام بالتقديم والتأخير كما ذكر الفراء من النحاة ومقاتل من المفسرين، بل الآية منسجمة بما هي عليه. فيبقى الكلام في المقصود من قوله فجعلناه سميعا بصيرا. واضح جدا أن الجعل هنا بمعنى الإنشاء وبمعنى الخلق وبمعنى الإبداع، لكن ما هو المقصود من السميع البصير؟ لا يخفى أن هاتين الكلمتين صيغة مبالغة، فلا بد عندما نفسر بتفسير أن نلحظ هذه الصيغة في دلالتها على ذلك المعنى الذي نفسره. كلمات علماء التفسير في هذه الآية المباركة مختلفة، فجماعة حملوا السميع البصير على الحاستين، أي حاسة السمع والبصر، وجماعة حملوهما على الأداتين، يعني أداة السمع وأداة البصر، الأذن والعين. لكن كما هو واضح هذان التفسيران لا ينسجمان مع صيغة مبالغة. إذا كان المقصود الحاسة فكان الأولى أن يقول ماذا؟ فجعلنا له سمعا وبصرا. وإذا كان المقصود الأداة فكان الأنسب أن يقول جعلنا له أذنا وعينين مثلا، وما شابه ذلك من التعابير. كيف نبرر صيغة المبالغة في المقام؟ جماعة ثالثة حملوا السميع على المطيع من قولهم سمعا وطاعة، وحملوا البصير على العليم، على العليم، خب أيضا العليم صيغة مبالغة، من قولهم مثلا فلان بصير بهذا الأمر، أي عليم به. جماعة رابعة جعلوا السميع البصير كناية عن الفهم. إذن لا نحمل السميع البصير لا على الأداتين ولا على الحاستين، بل هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ كناية، يراد لازم ما يدل عليه اللفظ، باعتبار أن الأداتين بذاتهما أو بما يعبران عن حاسة السمع والبصر من أدوات الفهم،
من الأدوات الأولية للمعرفة، فيصح هذا الاستعمال الكنائي. وهذه تفاسير متعددة لهذا المقطع من الآية المباركة. بعد الانتفات إلى المعنى المجموع للآية الشريفة وإلى ما يأتي في الآية الثالثة من قوله إنا هديناه السبيل، الواقع هذا المجموع التركيبي يعين لنا المراد. الباري والتبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة بيّن أن هذا الإنسان مر عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان مغفولا عنه. هذا المطلع للتنبيه والتركيز على ما يأتي بعده من نعم، فكانت النعمة الأولى أننا خلقناه، وخلقنا إياه لم يكن عن عبث ولم يكن فلتة، وإنما خلقنا إياه لغاية مهمة أختبره، وهذا الاختبار ليس لحاجة ولنقص في معرفة الخالق تبارك وتعالى، وإنما لأنه يريد أن يحقق نتيجة هذا الاختبار في صفحة الوجود، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لم يكن الأمر لمصلحة تعود إليه، ولكن هذه الغاية بحاجة إلى أدوات، إلى وسائل حتى تتحقق. هذا الاختبار ليقطعه الإنسان مختارا بحاجة إلى وسائل، فكانت الوسائل التي يحتاج إليها في الاختبار منه ما هو ذاتي مخلوق معه، وهو السمع والبصر. فالأذن والعين ليست لها بذاتها ماذا؟ خصوصية. خصوصيتها بما توصل إلى نتيجة في عملية الاختبار. فخلقنا له وأنشأناه معه تلك الوسائل، الغرض الأساسي منها الإدراك والفهم، والأذن والعين إنما هي وسيلة للوصول إلى الإدراك والفهم. ولأجل ذلك قد يكون إنسان من ناحية الأدوات الظاهرية كامل، لكن لا يسمع ولا يبصر، له عين لكن لا يبصر، له أذن لكن لا يسمع. هذه لوحدها لا تكفي في العبور في طريق الامتحان والاختبار. فإذن المدار الرئيسي على أي شيء؟ على أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المخلوق الذي أنشأه من نطفة أمشاج طريقة، لأنه يحصل له الإدراك مرة واحدة، لا، هذا كثير الإدراك، كثير الإدراك يعني يفكر بشكل دائم، فالإنسان حقيقته أنه مفكر، فهذا يتناسب مع استعمال صيغة ماذا؟ المبالغة، بخلاف إذا ركزنا على مجرد ماذا؟ الأذن والعين، لا نستطيع أن نبرر التعبير بصيغة المبالغة. فإذا من هذه الناحية الأمر سهل جدا. نتيجة البحث في هذه الآية أن الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن كان مهملا ومغفولا، عندما كان طينا وترابا، أخرجه الله من حالة عدم الذكر والغفلة إلى حيز الوجود، فخلقه وأبدعه وأنشأه وأعطاه الوسائل التي من خلالها يستطيع أن ينجح في امتحانه واختباره. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا الأمر في البحث السياقي في هذه الآية في غاية السهولة، بعد أن كانت الغاية من خلقه نبتليه، أعطيناه وسائل الإدراك فكان مدركا وفاهما، مع ذلك لم نكتفي بذلك، بل هديناه السبيل. بعض علماء التفسير ونسب ذلك إلى السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، توفي سنة 127 للهجرة من التابعين ومن أئمة التفسير المعروفين، وفي بعض التراجم رمي بالتشيع. اتفقنا على كل تقدير، ولا ينبغي أن نخلط بينه وبين حفيد له أيضا يعرف بالسدي. ذاك عند العامة وصفوه بشكل صريح بأنه متروك ولم يأخذوا عنه. وإذا رجعنا إلى سيرته نعرف سبب هذا الترك، فإن الواسطة بين السدي الصغير وبين ابن عباس هو الكلبي السائبي الذي هو من أوائل أئمة التفسير عند الشيعة، اتفقنا، وهو باعتقادي من الذين وضعوا علم البيان، اتفقنا. والتفسير المعتبر عن ابن عباس نقله هذا. فالسدي الصغير تتلمذ عند الكلبي، فبطبيعة الحال أن هذا الرجل يكون مفروكا عند القوم. على كل تقدير نسب إلى السدي الكبير أنه جعل هذه الآية ما زالت في سياق الخلق. كيف؟ الآية السابقة تكلمت عن النطفة المختلطة، وبهذه النطفة المختلطة لابد أن تتطور في الرحم إلى أن تصبح جنينا، وهذا الجنين ما دام في رحم أمه وفي بطن أمه لا يصدق عليه في العرف إنه إنسان إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى بصدد ذكر هذه النعم المرتبطة بالخلق، فخلقناه من نطفة أمشاج وكوننا له أدوات التي يحتاج إليها وهو في بطن أمه، ونحن من هداه إلى كيفية الخروج من الرحم. إذن ما زال الكلام باعتقاده في أي شيء؟ في سلسلة عملية الخلق والتكوين. إنا هديناه السبيل، أي هديناه للخروج من الرحم حتى يصبح إنسانا في هذه الدنيا. هذا التفسير الذي نسب إلى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. لكن في الواقع هذا التفسير مضافا إلى عدم دليل عليه من سياق أو رواية أو قرينة أو ما شابه ذلك، مخالف لظهور الترتيب في هذه الآيات. صحيح أن الباري تبارك وتعالى ركز في هذه الآيات على نعمه، بل وأبرز هذه النعم بعد الغفلة، بعد أن كان لم يكن الإنسان شيئا مذكورا. شوف النعم، الإنسان دائما يعيش في حالة النعم لكن لا يلتفت إلى النعمة بشكل دائم. فهنا عندما قيل بأنك في حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا ثم جاء الخلق، هذه النعمة تبرز بشكل أوضح مما لو ابتدأ الآية مثلا بقوله إنا خلقنا الإنسان. لا، بين أنه قبل هذه العملية ماذا كنت عليه؟ لم تكن شيئا مذكورا. تأتي هذه النعمة بشكل أوضح، بشكل يثبت في الذهن. فالآيات في سياق ذكر النعم، فكانت النعمة الأولى نعمة الخلق والإبراز من كتم الغفلة وعدم الذكر إلى نور الإنشاء والخلق والوجود، ثم أوجده متكاملا بأدوات المعرفة. ولم يكتفي الباري تبارك وتعالى بذلك، بل أعطاه الهداية. أعطاه الهداية بطريقين. الطريق الأول الهداية الفطرية، الهداية التي يفطر عليها الإنسان، هذه الحقيقة الإنسانية التي تقتضي الارتباط بالغير، التي دائما تعبر عنها الآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه هداية في طينتك وكينونتك وجبلتك أنت مرتبط بالغيب، هذا نوع من الهداية. والهداية الأخرى هداية خارجة عن كينونته، وهي ببعث الرسل والأدلة على الطريق، فحينئذ تكتمل عنده هذه الهداية. عندما تكتمل عنده هذه الهداية تكتمل النعمة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لتأتي الآيات بعد ذلك وتذكر نماذج من الشاكر ونماذج من الكفور. الآية كلها والسورة كلها متناسقة. هذا المعنى سوف يفوت فيما لو كان المراد إنا هديناه السبيل، أي هدينا هذا الجنين إلى كيفية الخروج من الرحم، لا يكون واضحا أن يترتب عليه هذا التقسيم والتنويع إما شاكر وإما كفور، بخلاف هذا المعنى الذي هو يأتي إلى الذهن ابتداء. بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.